إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذه الإذاعة السلفية، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المنعقد في ليلة الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر الله المحرم لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا هذا في شرح رسالة العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله في أصول الفقه المسمات في رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. وصلنا معكم في هذه الرسالة إلى فصل الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دل الدليل على الكراهة. والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. هذا الفصل بارك الله فيكم متعلق بدليل الكتاب والسنة من جهة الدلالة، يعني لازلنا في ذكر دليل الكتاب والسنة، لم ندخل بعد بدليل الإجماع ولا بدليل القياس وما دونهما من الأدلة، لازلنا في دليل الكتاب والسنة، لكن من جهة الدلالة. المؤلف رحمه الله ذكر قبل ذلك يعني دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية، فذكر النص والظاهر، وذكر المنطوق والمفهوم، وذكر أيضا أقسام المفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وأنواع مفهوم المخالفة وأنواع مفهوم الموافقة. كذلك ذكر رحمه الله دلالة الكتاب والسنة وأنها تنقسم إلى أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. بعد هذا ذكر فصلا، هذا الفصل هو عبارة عن ثلاثة أصول. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الفصل ثلاثة أصول في خطاب الشرع، في خطاب الشرع وهو الكتاب والسنة. وهذه الأصول الثلاثة أصول مهمة لا بد لطالب العلم أن يضبط القول الصحيح فيها، وينبني عليها خلاف كثير في المسائل الفقهية. الأصل الأول بارك الله فيكم، يقول المؤلف رحمه الله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم الأمر المطلق يفيد الوجوب. الأمر المطلق يفيد الوجوب، هذه قاعدة وهذا أصل. الأمر في اللغة ما هو؟ الأمر في اللغة هو الطلب، الطلب، طلب الفعل من الغير، وهو يختلف باختلاف صفة الطالب والمطلوب منه، اختلاف صفة الطالب والمطلوب منه. فقد يكون الطالب مساويا في الرتبة والمستوى للمطلوب منه، فيكون طلبه التماسا، يسمى التماسا إذا كان الطالب والمطلوب بمستوى واحد. وقد يكون الطالب أدنى من المطلوب منه، فيكون طلبه دعاء، يسمى دعاء. وقد يكون الطالب أعلى من المطلوب منه، فيكون طلبه أمرا. إذن عرف أهل الأصول الأمر في الاصطلاح فقالوا الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل، هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، أي من جهة الأعلى إلى الأدنى، لأنه إذا كان من جهة الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان الأعلى والأدنى بمستوى واحد فهو التماس. إذن لابد أن يكون على سبيل الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى حتى يسمى أمرا. والأمر بارك الله فيكم له صيغ يعرف بها. الأمر كيف يعرف في الكتاب والسنة؟ الأمر يعرف له صيغ. الصيغة الأولى فعل الأمر، فعل الأمر كقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذا أمر، هذا أمر، الله عز وجل أمر بالحج والعمرة، ففعل الأمر أي الفعل الذي يفيد الأمر، لأن الفعل قد يفيد الماضي وقد يفيد الحاضر وقد يفيد الأمر وهو المستقبل، ويأمر به أمرا. الصيغة الثانية فعل المضارع المقترن بلام الأمر، فعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فالله عز وجل أمر بالصيام وهذا أمر، وإنما صيغته بالفعل المضارع يصم وتبقه يعني لام الأمر فليصم. الصيغة الثالثة من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كلمة عليكم، عليكم هذا اسم فعل الأمر، أيضا يفيد الأمر، يفيد الأمر. كذلك من صيغ الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب، فضرب الرقاب هذا مصدر نائب عن فعل الأمر، فكأن القول فاضربوهم ضربا في رقابهم أو ضرب الرقاب، هذا مصدر النائب عن فعل الأمر. كذلك من صيغ فعل الأمر الجملة الخبرية، الجملة الخبرية إذا قصد بها الطلب، الجملة الخبرية إذا قصد بها الطلب كقوله تعالى والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالفعل وإن كان من نوع الفعل المضارع يتربطن، ولكن يراد بهذا الخبر الطلب والمطلقات، أي عليهن أن يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكأنما الله عز وجل قال تتربط أو أمر المطلقات وقال تربطن بأنفسكن ثلاثة قروء. إذن الجملة الخبرية هي جملة خبرية، ليست جملة أمرية ولا طلبية، لكن يقصد بها الطلب والأمر. أن تمكث المطلقة، تمكث المطلقة ثلاثة قروء، ثلاثة حيض. طيب، الصيغة السادسة من صيغ الأمر يعرف بها الأمر، ترتيب العقوبة على الترك، ترتيب العقوبة على الترك. إذا ورد بعد الترك أو أثناء الترك أنه عقوبة على التارك أو للتارك، هذا يدل على أن الفعل يعني مأمور به، كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولا ينفقونها في سبيل الله، إذن لما رتب العقوبة على الترك علمنا أن الإنفاق في سبيل الله أمر أمر الله عز وجل به. طيب، وموجبات الأمر متنوعة، يعني الأمر يأتي وقد يراد به أمور كثيرة ومتنوعة، فقد يراد به الوجوب كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. واضح أن كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، فهنا الأمر يراد به موجبه هذا الطلب، وهذا الأمر موجبه الوجوب، يراد به الوجوب، وقد يراد به الندب والاستحباب كما في قوله: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. هذا الأمر يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب، وقد يفيد الأمر الإباحة كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، مع أنه أمر، أمر لكنه يفيد الإباحة. وقد يفيد الأمر الإرشاد، الإرشاد مجرد الإرشاد، لا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب ولا الإباحة، وإنما إرشاد يرشدهم إلى خير الأمور، إلى أحسن ما ينبغي عليه المسلم من الآداب ومن الأخلاق ومن الصفات الحميدة، وهذا من باب الإرشاد كما في قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه. هذا من باب الإرشاد ليس من باب الوجوب، وإنما أمروا بالكتابة من باب يعني حفظ الأمانات وحفظ العهود وحفظ العلاقة والألفة ويعني الأخوة بين المؤمنين. كذلك قد يعني يأتي الأمر ويراد به التأديب، التأديب كما قال صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من باب التأديب، أمره صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب من باب الأدب وتعلم الآداب، أدب الطعام وأدب الجلوس على مائدة الطعام. وقد يراد بالأمر الإكرام، الإكرام كما في قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها هذا أمر لكن يفيد الإكرام. وقد يراد به الإهانة كما في قوله تعالى: ذق، هذا أمر، ذق إنك أنت العزيز الكريم، لكن هذا يراد به الإهانة، إهانة هؤلاء الذين دخلوا النار. وقد يراد به التهديد، التهديد كما في قوله تعالى أو كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أو اعملوا ما شئتم كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. هذا ليس من باب أنهم يعني أبيح لهم أن يعملوا ما شاءوا من المحرمات والممنوعات، وإنما قال: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، هذا من باب التهديد والوعيد. وكذلك قد يأتي الأمر ويراد به التعجيز، التعجيز الإعجاز يعجزه: فأتوا كما في قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا هذا أمر، فأتوا بسورة من مثله، لكنهم لا يطيقون ذلك ويعجزون عن ذلك. وقد يراد بالأمر، وقد يراد بالأمر الامتنان كما في قوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة، نعمة الرزق الطيب والحلال الطيب، فقال لهم كلوا مما رزقكم، هذا أمر لكن يراد به الامتنان، كما في قوله أيضا تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا أيضا من باب الامتنان. هذه عشرة أنواع من موجبات الأمر، يعني يتنوع الأمر إلى أنواع وموجبات، فهذه عشرة أنواع. فإذا عرفنا هذا بارك الله فيكم، لا بد أن نعرف بعدها أن أهل الأصول اختلفوا في موجب الأمر المطلق، في موجب الأمر المطلق إذا كان أمرا يعني مطلقا ماذا يفيد من هذه الأنواع العشرة؟ هل يعني يفيد الوجوب؟ هل يفيد الندب؟ هل يفيد الإباحة؟ هل يفيد الإرشاد؟ ماذا يفيد من هذه الأنواع؟ الأمر المطلق هو الأمر المجرد من القرائن، يعني ما عنده أو ما فيه قرينة، ليس معه قرينة. والقرائن بارك الله فيكم نوعان، القرائن نوعان، قرينة مقالية أو قرينة قولية لفظية، تأتي بلفظ وتأتي بالقول في سياق القول والكلام، وتأتي في سياق الكلام والمقال، فهذه قرينة مقالية أو قولية أو لفظية. والقرينة الثانية قرينة حالية، يعني بلسان الحال، إما بلسان القال القول وإما بلسان الحال. والقرائن المقالية، المقالية القولية اللفظية نوعان، قرائن متصلة تأتي متصلة بسياق الكلام، وقرائن منفصلة تأتي بدليل آخر مستقل عن الدليل الأول في آية أخرى في حديث آخر، قرائن منفصلة. فمثال على قرينة مقالية لفظية يعني متصلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فهنا هذه القرينة مقالية يعني قولية ليست حال، وهي متصلة، لأن يعني قوله لمن شاء هذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومثال على القرينة المقالية المنفصلة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، أمره بالاغتسال. ثم قال في حديث آخر إن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هناك النص الأول يعني يفيد وجوب الاغتسال من تغسيل الميت، إذا غسل ميتا يجب عليه أن يغتسل، لكن هذا الحديث الآخر صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وأن المجزئ في ذلك والذي تبرأ به الذمة ما هو؟ أنه يكفيه أن يغسل يديه، يغسل يديه بعد تغسيل الميت، ولا يجب عليه أن يغسل بدنه جميعا. إذن هذه يعني مثال على قرينة مقالية لكن منفصلة في حديث آخر. طيب مثال على قرينة حالية، قرينة حالية، القرائن الحالية هي ما يشاهده الناظر من حال الآمر أحيانا، أنه يتكلم مثلا بعزم على تنفيذ مطلوبه، ويعرف بماذا هذا القرائن الحالية؟ يعرف من قوة كلامه وشدة لهجته وقسمات وجهه والتغليظ في أفعاله. هذا مثل هذه الأحوال يعرفها المشاهد المباشر الناظر إلى الآمر. ومن هذه الجهة تميز فهم الصحابة وتقدم على فهم غيرهم، يعني لأن الصحابة هم الذين باشروا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه ورأوا أفعاله وأحواله، ففهم الصحابة يقدم على فهم من دونهم ومن جاء بعدهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون الحال، يعرفون أن هذا الحال هل يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب. مثال على القرينة الحالية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من غالب عادته أن يتوضأ لكل صلاة، هكذا كان صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة من باب أن يجدد وضوءه أولا، ومن باب الأجر، الوضوء فيه أجر وفيه مغفرة للذنوب وفيه رفع للحسنات، فكان يتوضأ لكل صلاة وفيه أيضا تنشيط للبدن. لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، توضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. والحديث في صحيح مسلم. إذن هذا الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا واحدا لخمس صلوات، هذا الحال يدل على ماذا؟ يدل على يعني أن ليس بواجب، أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب وإنما يستحب وهو الأفضل، لكن يجوز الوضوء، يعني يجوز وضوء واحد لصلاتين أو لثلاث صلوات أو لخمس صلوات. طيب، وفي صحيح البخاري، يعني في هذا الباب، في هذه المسألة، في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم، يعني قيل لأنس: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. يعني هذا كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا يصلون بالوضوء الواحد الصلاتين والثلاث، يعني ما لم يحدثوا، ما لم يحدثوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب كما تقدم من حاله، وأنه فعل ذلك عمدا، توضأ وضوءا واحد وصلى له وصلى يعني خمس صلوات به. فهذا الحال إذن أيضا من القرائن الصارفة، وهذه قرائن حالية. المقصود بارك الله فيكم أن الأمر إذا كان مطلقا، أي مجردا عن القرائن التي تصرفه إلى أحد الأنواع العشرة المتقدمة، يعني الوجوب والاستحباب والندب، والاستحباب والندب واحدة، والإباحة والإرشاد والتأديب، إذا ما يعني إذا كان مجردا عن هذه القرائن التي تصرفه إلى هذه الأنواع، فما هو الأصل فيه؟ الأصل فيه أنه يفيد الوجوب، أنه يفيد الوجوب، ما دام أنه يعني أمر مطلق مجرد عن القرائن فيصرف للوجوب مباشرة. بعضهم قال يفيد الاستحباب، وبعضهم قال يفيد الإباحة، وبعضهم قال نتوقف حتى يرد الدليل وتأتي القرينة، نتوقف، لا نقول يفيد الاستحباب ولا الإباحة ولا الوجوب حتى ننتظر الدليل. وكل من هذه المذاهب له استدلالاته وله أجوبته على استدلالات مخالفيه. والقول الراجح في المسألة بارك الله فيكم أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا الأصل؟ دليل هذه القاعدة قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجعل سبحانه المخالف للأمر معرضا للوعيد، معرضا للوعيد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. إذن الأمر المطلق يفيد الوجوب، لأنه إذا خالف الأمر فهو معرض للوعيد، إذن تارك الأمر، فعل الأمر واجب. طيب، كذلك من الأدلة على صحة هذه القاعدة قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنفى سبحانه وتعالى الاختيار في أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الإلزام والحتم وهو الواجب. يعني لما أنه نفى عنهم الاختيار في أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الأمر على سبيل الإلزام والحكم لا على سبيل الاختيار والخيارة. كذلك من الأدلة أن الله عز وجل لما قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فذم سبحانه وتعالى إبليس لأنه خالف الأمر في قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فتارك الأمر مذموم، والذم لا يكون إلا على ترك واجب. فلم ذمه الله عز وجل على مخالفة الأمر، هذا يعني أن الأمر الأصل فيه الوجوب. وكذلك من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيه دليل على أن الأمر على سبيل الإلزام الذي فيه جهد ومشقة، فيه جهد ومشقة، وأن ما سوى الواجب ليس فيه مشقة. لماذا؟ لأنه على سبيل الاختيار فليس فيه مشقة، إن شئت تفعله وإن شئت تركته. كذلك من الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغب بربرة في الرجوع إلى زوجها قالت أتأمرني بذلك؟ قال لا، وإنما أنا شافع. فكان الصحابة يعرفون أن الأمر واجب التنفيذ، يعني لما أنه أمرها فقالت أتأمرني، يعني كان الصحابة يفهمون أن الأمر للوجوب، فقالت أتهم لا، وإنما أنا شافع. في هذا الرجوع إلى الزوج في هذه المسألة على وجه الخصوص، في هذه المشكلة على وجه الخصوص أنا شافع. فكان إذن الصحابة يعرفون أن الأمر المطلق يجب الامتثال له أو يجب التنفيذ. كذلك استدل من قال بأن الأمر المطلق يفيد الوجوب بقول، يعني في اللغة إذا قال السيد لخادمه افعل كذا، إذا قال السيد لخادمه افعل كذا، فإذا لم يمتثل الخادم عد عاصيا واستحق الذم عند العقلاء. لماذا؟ لأنه عاصم. وقول المؤلف رحمه الله الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب دليله ما تقدم من الأدلة، فالأمر يجب امتثاله وفعله، وهو ملزم وحتمي لا اختيار فيه، بل التارك للأمر معرض للوعيد ومستحق للذنب. أما قول المؤلف رحمه الله في المتن، في متن الرسالة، يقول إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، أي الأصل في الأمر أنه واجب، لكن إذا ثبت دليل أو وردت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة فلا يفيد الوجوب في هذه الحالة. والاستحباب أيضا قد يأمر به الشرع لكن لا على سبيل الإلزام والحتم، والمباح قد يريد الأمر به بعد الحظر والمنع، قد يراد به الأمر بعد الحظر والمنع ولا يراد به الوجوب بعد الحظر والمنع ولا يراد به الوجوب بل قد يراد به الاختيار في فعله وتركه، وهذه الإباحة. يعني لماذا قال المؤلف رحمه الله أنه إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة فإنه لا يفيد الوجوب؟ ما ذكر الاستحباب والإباحة؟ لأن الاستحباب أمر أمر به الشرع لكن لا على سبيل الإلزام، والمباح أيضا قد يراد به الأمر إذا ورد بعد يعني بعد حظر أو منع، بعد الحظر أو المنع أيضا لا يراد به الوجوب وإنما يراد به الاختيار في فعله وتركه. ومثال على صرف الأمر من الواجب إلى الاستحباب قول الصحابي، قول الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وأمر بصيامه. الصحابي قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وأمر بصيامه، هل صيام عاشوراء واجب؟ ليس بواجب. لماذا؟ لأنه قد وردت القرائن التي تدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر بصيامه، ثم لما فرض رمضان أمر بصيام رمضان وترك الأمر بصيام عاشوراء، وأصبح يعني مستحبا، من شاء صام وله الأجر فإنه يكفر يعني سنة مستقبلة أو سنة ماضية، وإذا لم يصم فليس عليه شيء. فإذا هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. كذلك مثال على صرف الأمر من الواجب إلى الإباحة، من الواجب قد يصرف الأمر من الواجب إلى الإباحة، كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والانتشار بعد صلاة الجمعة ليس واجبا بالإجماع، يعني مثلا لو انتهت صلاة الجمعة فهل يجب على المصلين أن يخرجوا من المسجد وينتشروا في الأرض ويبتغوا الرزق، يبتغون الرزق يعني؟ لا يجب عليهم ذلك، مع أنه أمر فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب بالإجماع، الإجماع قرينة صرف ذلك. وكذلك قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإتيان الزوجة بعد انقطاع الحيض وحصول الطهارة ليس واجبا. يعني ولو طهرت المرأة، ولو طهرت المرأة من الحيض فهل يجب على الزوج أن يأتيها بعد انقطاع الحيض؟ يعني يجب عليه؟ لا يجب عليه، إن شاء تركها وإن شاء أتاها. بهذا بارك الله فيكم ينتهي الكلام عن الأصل الأول، الأصل الأول وهو أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. الأصل الثاني الذي ذكره المؤلف هو قوله والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. النواهي مفردها نهي، نهي مفردها نهي، والنهي في اللغة هو المنع، النهي هو المنع. وسمي أولو العقول الرشيدة بأولي النهى، لماذا سموا بأولي النهى؟ لأن عقولهم تمنعهم من الطيش والسفه ومخالفة السداد والرشاد، لهذا سموا بأولي النهى، تمنعهم العقول، تمنعهم عقولهم، تمنعهم من الطيش والسفه، وتمنعهم أيضا من مخالفة السداد والرشاد في الأمر. إذن النهي معناه في اللغة المنع، وأما معنى النهي في الاصطلاح، النهي في الاصطلاح فهو اللفظ الدال على طلب الكف، على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، لفظ يدل على طلب الكف، هو أيضا طلب لكن طلب كف، أما يعني الأمر فهو طلب فعل. كذلك على وجه الاستعلاء، لماذا؟ يعني على وجه الاستعلاء لأن موجب النهي قد يكون دعاء، إذا كان يعني الطالب هو الأدنى فيكون على سبيل الدعاء، كما في قوله تعالى ربنا وآتنا، ربنا وآتنا هذا أمر، يعني هذا طلب عفوا، لكن طلب على سبيل الدعاء، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقد يكون أيضا النهي يعني التماسا، إذا كان من المساوٍ، إذا كان في نفس الرتبة والمستوى، فكما في قوله تعالى يعني أو قد يكون التماسا يعني وليس دعاء وإنما يلتمس منه، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ليس من باب يعني أنه في نفس الرتبة الخالق والمخلوق، لا بلا شك أنه لا يمكن القول بهذا، لكن هذا من باب الالتماس وليس من باب الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، التمسوا عند الله عز وجل ورجوا الله عز وجل أن يغفر لهم، وقد يكون أيضا من باب الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا دعاء وأيضا هو من وجه آخر هو التماس، التمسوا ورجوا الله عز وجل أن يرفع عنهم الأغلال والآثار وأن يرفع عنهم ما لا يطيقونه من التكاليف، هذا من باب الالتماس. طيب، إذن النهي لا بد أن يكون على سبيل الاستعلاء أي من الأعلى إلى الأدنى، والنهي يقابله الأمر فهما ضدان، الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف عن الفعل، فالنهي أيضا طلب لكنه طلب الكف عن الفعل وهو الترك، فإذا نهى الشرع عن شيء فلازمه أنه يطلب الكف عن فعله أو يطلب تركه، وبهذا نعرف بارك الله فيكم أن لازم النهي لازم النهي الأمر بالكف والترك، ولا يقال أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، هذا لا يقال هذا القول أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، لأن هذا قول المتكلمين من الأشاعرة ومن وافقهم في مسألة الكلام النفسي القائم بالذات المجردة عن الطيغة، هؤلاء أشاعرة. كذلك لا يقال أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، أيضا لا يقال هذا القول أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه ولا يستلزمه، يعني في هذه الأمور ثلاث، فهذا قول المعتزلة ومن وافقهم، زعموا أن الأمر يجوز أو أن الأمر يجوز عليه عقلا أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وهذه لوازم عقلية إن صحت في المخلوق فلا يمكن تصورها أبدا فضلا عن اعتقادها في الخالق، والله تعالى يقول وما كان ربك نسيا. فالصحيح بارك الله فيكم أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وليس هو عينه، وصيغة النهي المشهورة هي لا تفعل، يعني فعل مضارع المسبوق بلا الناهية، كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذه صيغة النهي. كذلك من صيغ النهي الجملة الخبرية إذا قصد بها طلب الكف، الجملة الخبرية إذا قصد بها طلب الكف، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإذا الله عز وجل لما ذكر أن الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هذا يعني وإن كان خبرا عن حال الأحبار والرهبان لكنه يتضمن طلبا بالكف عن أكل أموال الناس بالباطل وعن الصد عن سبيل الله، فهي جملة خبرية لكن يراد بها طلب الكف. كذلك من صيغ النهي الكف عن الشيء أو تركه مع الحال الذي يتضمن المنع، مع الحال الذي يتضمن المنع الملزم، يعني الحال أيضا يدل على أن هذا الشيء الذي ترك يفيد التحريم أو يفيد المنع الملزم، كتركه صلى الله عليه وسلم الدخول إلى بيته يوما لما رأى التصاوير الموجودة في قرام معلق على الجدار، لما وجد هذه التصاوير معلقة على الجدار امتنع صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى بيته، وهذا الامتناع وإن كان من جهة الفعل والحال لكنه يفيد المنع يعني الملزم، هذه من صيغ النهي، من صيغ النهي. والنهي بارك الله فيكم أيضا له موجبات متنوعة، النهي له موجبات متنوعة، فقد يراد به التحريم، قد يراد بالنهي التحريم كما تقدم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقد يراد به الكراهة من غير تحريم، كراهة بس ما يراد بها التحريم كما في قوله، يعني في قول أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننهى عن اتباع الجنازة أو الجنائز ولم يعزم علينا، النساء نهيت عن اتباع الجنائز، أن تتبع الجنائز مع الرجال، لكن هذا النهي ليس يعني تحريما وإنما من باب الكراهة، لهذا قالت ولم يعزم علينا، أي ليس على سبيل الحتم والإلزام وإنما على سبيل الكراهة. كذلك قد يراد بالنهي التحقير، التحقير تحقير الشيء وتقليل الشيء من قيمة الشيء، كما في قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالله عز وجل نهى قال ولا تمدن، لكن هذا النهي يعني من باب تحقير الشيء. كذلك النهي قد يراد به بيان العاقبة، بيان العاقبة كما في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن هذا نهي لكن يراد به بيان العاقبة. وكذلك قد يراد بالنهي الإشارة إلى الأحسن والبعد عما لا يليق ولا ينبغي من الأخلاق والآداب، كما في أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا من باب الإرشاد إلى ما هو أحسن وأفضل. وقد يراد بالنهي التأييس، التأييس وقطع الأمل، يعني تأييس المقابل وقطع الأمل بالنجاة والخلاص والرجاء، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا، هذا نهي في مراد به قطع الأمل بالنسبة للكفار، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يجل ذلك بارك الله فيكم اختلف أهل الأصول في موجب النهي المطلق المجرد عن القرائن، هذا النهي المطلق المجرد عن القرائن هل يراد به التحريم أم يراد به الكراهة أم هو مشترك، مشترك يعني بينهما أم يتوقف فيهما حتى يرد الدليل، يعني النهي المطلق المجرد عن القرائن هل يراد به التحريم أم يراد به الكراهة من غير التحريم، أم هو أمر مشترك بينهما قد يراد التحريم وقد يراد الكراهة بحسب السياق بحسب القرائن، أم يتوقف فيه أصلا نتوقف فيه ولا نقول يراد التحريم ولا الكراهة حتى يرد الدليل على ذلك. هذه مذاهب أربعة عند العلماء، والقول الراجح في ذلك، والقول الراجح في ذلك في هذه المسألة أن النهي المطلق يفيد التحريم، النهي المطلق يفيد التحريم. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى أيضا، دليل هذه القاعدة أيضا يعني يعود إلى أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، النهي عن الشيء يستلزم، النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، وتقدم أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، فضده أن النهي المطلق يفيد التحريم. والله تعالى ماذا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاتم عنه فانتهوا، فانتهوا وما نهاتم عنه فانتهوا، يعني النهي أمرنا بالانتهاء عنه، وما نهاتم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عن النواهي يفيد الوجوب، وبهذا تكون النواهي تفيد التحريم حتما. وأما قول المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلا إذا دل الدليل على الكراهة، أي أن النهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، أن النهي قد يقتضي التحريم وقد يقتضي الكراهة من حيث الظاهر، من حيث الظاهر وعموم اللفظ أن النهي قد يقتضي التحريم وقد يقتضي الكراهة، ولا يقتضي النهي الإباحة كما في كون الأمر قد يقتضي الوجوب وقد يقتضي الاستحباب وقد يقتضي الإباحة. يعني المؤلف رحمه الله ما ذكر الإباحة هنا كما ذكرها في الأمر. لماذا؟ لأن يعني النهي إما أنه يفيد التحريم أو يفيد الكراهة، ما يمكن أنه يفيد الإباحة. لكن الأمر قد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الإباحة. طيب، والأصل في النهي المطلق أنه يقتضي التحريم ولا يصرف إلى الكراهة إلا بدليل أو قرينة صارفة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النهي للكراهة. النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو أن يغتسل بفضل المرأة هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. هذا يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم لهذا الدليل الأخير. وبهذا أيضا ينتهي الكلام عن الأصل الثاني في كلام المؤلف رحمه الله. الأصل الثالث بارك الله فيكم قول المؤلف: والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. إلا إذا تعذرت الحقيقة. مسألة الحقيقة والمجاز في الكلام بصورة عامة وفي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بصورة خاصة من المسائل المحدثة التي أثارها أهل الكلام لرد النصوص الصريحة في مسائل الأسماء والصفات والذات والأفعال وفي مسائل الكلام والقدر والإيمان. هذه من مسائل، يعني مسألة الحقيقة والمجاز إنما أحدثت وابتدعت من أجل هذه المسائل، من أجل تأويل كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، في مسائل الصفات والأسماء والذات والأفعال، في مسائل الكلام كلام الله القرآن، وفي مسائل القدر، وفي مسائل الإيمان. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يدل عليه دليل ولا أثر ولا إجماع، وإنما هي مجرد دعاوى لم تقم عليها بينات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في السواعق المرسلة، يقول: وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض، وهذا اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. وأشهر ضوابطهم يعني ضابط الحقيقة والمجاز قولهم إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. ثم زاد بعضهم في التعريف فقالوا: في العرف الذي وقع به التخاطب، يعني هي اللفظ المستعمل في العرف الذي وضع له أولا، عرف الذي وقع به التخاطب، لتدخل الحقائق الثلاثة وهي اللغوية والشرعية والعرفية. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وبعضهم زعم، يعني بعضهم فرق بين الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل، أي استعمل هذا اللفظ فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له أولا. هناك وضع أول ووضع ثاني، فإذا بقي اللفظ على وضعه الأول فهو حقيقة، وإذا تغير من وضعه الأول إلى وضع آخر غير الوضع الأول فهي مجاز. هذا يعني فرقوا بهذا التفريق. هناك تفريق آخر، زعموا أن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل على معنى عند الإطلاق بلا قرينة. إذا أطلقت كلمة بدون قرينة وفهمت على معنى معين فهذه الحقيقة. وأما اللفظ الذي يدل على معنى عند التقييد أو بقرينة، أي يحتاج إلى تقييد ويحتاج إلى قرينة حتى يفهم، فهذا قالوا هي المجاز. فهذا هو المجاز. إذن الذين ادعوا أن الكلام ينقسم إلى الحقيقة ومجاز زعموا أولا أن اللغات اصطلاحية لا توقيفية، وهذا خطأ. وثانيا أن العرب وضعوا للألفاظ معاني حقيقية، ثم زعموا ثالثا أن هؤلاء العرب استعملوا هذه الألفاظ نفسها في معان أخرى غير ما وضعت له أولا، وزعموا أن هذه الأخرى مجاز، وهذه مجرد دعاوى. والصحيح أن اللغات توقيفية يتلقنها الخالف من السالف، يتعلمها الخالف، يتعلمها المتأخر من المتقدم، يتعلمها الابن من الأب، حتى يصل الأمر إلى آدم عليه السلام. الابن يتعلم من أبيه، والأب يتعلم من أبيه الآخر، وهكذا حتى يصل الأمر إلى آدم عليه السلام الذي علمه ربه عز وجل الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، إن كنتم صادقين. فالله عز وجل أمرهم يعني أو علم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء السماء والأرض والجنة والنار والشجر والحجر والجبال والأنهار، علمه أسماء الحيوان والنباتات والإنس والجن وغير ذلك من المخلوقات، وتعلمها من هو دونه دون آدم عليه السلام منه بالتلقين والإشارة. فإذا كان الأب يشير إلى شيء فيقول هذا جبل، هذه شجرة، هذا واد، هذه سيارة، هذا بيت، هذا دكان، هذا يعني أسد، هذا حمار، فتعلم الابن من الأب بالتلقي والتلقين والإشارة، فإذا أشار إلى شيء وسماه تعلم. إذن المسألة يعني يتعلمها الابن من الأب بالتلقين والإشارة وباللفظ والمعنى. فهذه اللغات توقيفية وليست اصطلاحية، يعني ما جلس أهل اللغة جلسة فوضعوا ألفاظا لها معان ثم جلسوا جلسة أخرى فقالوا إذا تغيرت هذه الألفاظ عن هذه المعاني فإنها مجاز. ما عندنا مثل هذه الجلسات وهذه المواضع. فليس تمت ألفاظ موضوعة لمعان أو غير موضوعة، ولا ألفاظ مستعملة في معان ولا غير مستعملة، ولا تمت اتفاق مسبق على حقيقة الألفاظ ومجازها. وما قد يتصوره القارئ أو السامع من بعض الألفاظ التي لا يراد بها ظاهرها المتبادر إلى الذهن فهذا يسمى ما يجوز في لغة العرب، هذا هو مو مجاز، ما يسمى مجازا، وإنما ما يجوز في لغة العرب من أساليب البلاغة والكناية والبيان وغير ذلك. وفرق واضح بارك الله فيكم بين ما يجوز في اللغة وبين المجاز في اللغة. ما يجوز هو من الجواز الذي ضده الممتنع، يعني يجوز هذا الأسلوب وهكذا. أما المجاز فيقصدون به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، وأنه يجوز نفيه من غير ذم. لماذا يسمى مجازا؟ لأنه عندهم يجوز نفي هذا اللفظ على هذا المعنى، إذا كان من باب المجاز ينفى، يجوز له النفي من غير ذم. فمثلا قول تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، زعم أهل المجاز أن القرية مجاز في هذه الآية، لأنهم يعني سألوا أهل القرية ولم يسألوا القرية التي هي المساكن والدور وأهلها، وإنما سألوا أهلها. هؤلاء يمكن لهم أن يقولوا مثلا لم يسألوا القرية وإنما سألوا أهلها، يعني ينفون سؤال القرية. ونفاة المجاز يقولون القرية لفظ يطلق في اللغة على الأهل أحيانا وعلى المساكن أحيانا وعليهما معا أحيانا، فإطلاقها مما يجوز ولا يمكن نفيه. نفاة المجاز الذين لا يقبلون المجاز يقولون إطلاق كلمة قرية ليس محصورا على الأهل، وإنما قد يطلق على المساكن، حيات كثيرة يراد بها المساكن، دمرها الله عز وجل، دمر القرى وأهلك القرى، يراد بها المساكن، وقد يراد بها المساكن والأهل، وقد يراد بها الأهل. فإذا لا يمكن نفي كلمة قرية عن المساكن بمثل هذه الدعاوى. ومن هنا نعرف بارك الله فيكم أن الغاية من إثبات المجاز في الكلام أولا لإثبات أن بعض الألفاظ في القرآن والسنة هي مجاز وليست حقيقة، هذه غايتهم. يعني أولا إثبات أن بعض الألفاظ، بعض الصفات، بعض المسائل في القرآن والسنة هي مجاز وليست حقيقة. ثانيا أنه يجوز نفيها من غير ذنب، ومن خلال هذه الطريقة الإبليسية استطاعوا نفي الصفات بدعوى المجاز. والموضوع يعني طويل بارك الله فيكم، موضوع الحقيقة المجاز طويل، ويمكن لكم مراجعته ومعرفة أدلة بطلانه من خلال يعني البحث الموسع الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان في المجموع المجلد السابع من صفحة 87 إلى صفحة 17 و100، وكذلك من خلال الفصل الموسع الذي كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة في كسر الطاغوت الثالث، طاغوت المجاز. والعلامة ابن القيم نقض هذا الطاغوت من 50 وجها على سبيل العموم، ثم نقض ما ادعوه من مجاز في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل من عدة وجوه، في كل مثال من الأمثلة، في كل مثال ضربوه من الأمثلة نقضه رحمه الله. فليراجعه من أحب بسط الكلام في هذا الموضوع، فإنه مهم ونافع. والمهم بارك الله فيكم أن المؤلف يعني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ضعف القول بالحقيقة والمجاز بقوله إن قلنا به، إن قلنا به. وأما قوله وقول المؤلف رحمه الله إن الأصل في الكلام الحقيقة، هذا هو الحق الذي أجمع عليه الناس، أن الأصل في الكلام الحقيقة هذا هو الحق الذي أجمع عليه الناس سلفا وخلفا، سواء كان منهم من كان على مذهب السلف أو كان على مذهب الخلف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة والكلابية ومن على طريقتهم من أهل الكلام، ولم يخالف في ذلك إلا من يسمى بابن جني الذي زعم أن الأصل في الكلام المجاز، زعم هذا قلب المسألة، زعم أن الأصل في الكلام المجاز، وهذا طبعا ضلال ما بعده ضلال، وحكايته تغني عن رده ونقضه. إذن بارك الله فيكم الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلى دعوى المجاز إلا بدليل أو قرينة معتبرة، وإلا إذا تعذر القول بالحقيقة، وهذا على قول من يقول بتقسيم الحقيقة والمجاز. أما نحن فلا نقول بالمجاز لا في اللغة ولا في الشرع أبدا، ومع كون أهل الكلام يقولون بهذا الأصل وأنه لا يعدل عنه إلا بقرينة، لكنهم ادعوا المجاز في نصوص كثيرة ونفوا صفات كثيرة بدعوى المجاز، وبهذا خرجوا على أصلهم الذي وضعوه واتفقوا عليه، وهذا دليل على تناقضهم واضطرابهم في تأصيلاتهم وتطبيقاتهم. والحمد لله رب العالمين الذي عافانا من وساوسهم، ونسأله سبحانه أن يعصمنا من شبهاتهم واستدلالاتهم الباطلة وطرائقهم الزائغة. وهذا آخر ما عندي في بيان هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، والله أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.